أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك يا مولاي ويا سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لهف نفسي لقطب دائرة الأكوان مذ راح للطغاة فريدا. حر قلبي لصحبه مذ رآهم كالأضاحي على التراب رقودا. فاتكى بينهم على قائم السيف وناداهم وليس مفيدا. أحبايا أهجرتم لي وواصلتم ثرا وصعيدا. أولستم بقية الله في الأرض وأوتاد ديني أيميدا. تصوروا وحدة الحسين وغربة الحسين بعد أن رأى أصحابه صرعى مجزرين على بوغاء كربلاء. لما رأى الصمت أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا. بالأمس كان وخلفوا في سويد القلب. الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة أيها الأعزاء بعنوان: الإلحاد منهج أم انفلات؟ وهذا الموضوع شائك ومتفرع بصورة يصعب أحيانا على الإنسان أن يرتب جميع أفكاره فيه، لأن الكثير قد كتب في هذا العنوان، وعرض من زوايا متعددة، ولكن هذه الليلة سوف أتناول بعض الزوايا. أسأل من الله عز وجل أن تشكل إضافة للحضور، وسيكون موضوعي دائرا على ثلاثة من المحاور. المحور الأول حول تحديد مفهوم الإلحاد، والمحور الثاني حول بيان أن الإلحاد هل يشكل مدرسة فكرية مبنية على فلسفة ونظام فكري متراص، أم هي غير ذلك. والمحور الثالث بعض الملاحظات على البنية الفكرية للإلحاد. نجي للمحور الأول. يتألف الحديث عن المحور الأول من نقطتين. النقطة الأولى في تعريف الإلحاد، ما المقصود بالإلحاد؟ الإلحاد لغة هو الميل عن القصد، أما في الاصطلاح الذي يطرحه المنظرون له، يعني هناك من كتب عن تعريفات كثيرة للإلحاد وقديمة ومعاصرة، والإلحاد المستخدم في الجزيرة العربية بمعنى الدهرية وغير ذلك، كلام طويل ذكر، ولكن يهمني أن أركز على الاصطلاح من المنظرين للإلحاد. مر اصطلاح الإلحاد بمرحلتين، كمرحلة متقدمة زمنا وهي القائمة على فكرة نفي الإله وفق الأدوات العلمية التجريبية، أنه ما دام العلم التجريبي لا يستطيع أن يصل إلى إثبات الإله، ولا سبيل للمعرفة والإثبات إلا من خلال هذه الوسائل، فمعنى ذلك أنه لا يمكن إثبات وجود الإله. كانت هذه الفكرة الأساسية التي اصطلح عليها أنها هي الإلحاد، التي تنفي وجود الإله بناء على ذلك. إلا أن يعني العلم لما تطور واكتشف وجود أشياء لا يمكن للحواس أن تدركها، وحدود العلم لا يمكن أن يصل إليها، فعند ذلك تراجع بعضهم عن هذا الاصطلاح وأعطاه أو تولد اصطلاح آخر بعد ذلك الاصطلاح، وبقيت آثاره إلى اليوم، وهو قائم على نفي وجود الإله، ولكن ركز فيه على تأليه الإنسان. تأليه الإنسان ضم إلى الإصطلاح الجديد، وهناك تصريحات من لدن المنظرين للإلحاد نرى بصمات لتأليه الإنسان في كلماتهم. فويرباخ ماذا يقول؟ أن نقطة التحول الفكري الكبرى، أن نقطة التحول الكبرى في التاريخ ستكون في اللحظة التي سيعي فيها الإنسان أنه الإله الوحيد، أن الإله الوحيد هو الإنسان نفسه. يعني يصبح الإنسان هو مركز هذا الكون، المحور الذي يدور عليه الإنسان هو نفس الإنسان، أي أن الإنسان هو إله الإنسان. وهذا إمعان في فكرة الإلحاد، إمعان كما يقال في فكرة الإلحاد. يؤكد هذه النقطة كارل ماركس فيما كتب، حيث قال أن كل كائن لن يعتبر نفسه مستقلاً إلا إذا كان مكتفياً بذاته، ولن يكون مكتفياً بذاته إلا إذا كان هو مصدر وجوده. إذن هذه الكلمات تشير وتركز على تأليه الإنسان، بحيث يكون الإنسان هو محور لذاته. والغريب يعني من هذه التعريفات أو ما اصطلح عليه أنه إلحاد وأنه فكر يقارن أو يقارع الفكر الإلهي، فكر الدين الإلهي أو الإلهية كما يعبر عنها، للأسف الشديد أن هؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من عبودية إله، وفي نفس الوقت أقروا عبوديتهم لذاتهم، نفوا وجود إله وفي نفس الوقت يثبتون وجود إله آخر يرضخون إليه ويعبرون عنه بهذا التعبير أن الإله الوحيد هو الإنسان. يعني لهذه الدرجة إمعان في التعبيرات للتركيز على تأليه الإنسان. وإن كان بعضهم لا يصرح، يخجل من أن يصرح، ولكن في الحقيقة هذه الفكرة موجودة في جوهر الفكرة الإلحادية. طبعاً هذا المعنى ترك بصماته إلى اليوم، موجودة في العديد من تصريحات المنظرين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ومهمة جداً، كعوامل تساهم في تقوية الإلحاد. أنا ما أتكلم عن الإلحاد في العالم كله، أتكلم عما يرتبط بمجتمعنا. السؤال أن هناك، هل هناك عوامل تساهم في تقوية الإلحاد كموجة أو كتيار أو كفكر في مجتمعاتنا؟ يعني ممكن أن تنشأ بذور، ممكن تتطور أم لا؟ سأجيب على هذا السؤال في نقطتين. النقطة الأولى، أكو عامل مهم جدا نتنبه له، أنه ممكن يساهم بدرجة كبيرة في صناعة هذه الفكرة، ممكن تنمو أو تضع بذور. المساهمة هذه شنهي؟ أن الفكرة الإلحادية من يسوق لها في مجتمع كمجتمعنا متأثرا بعنوانها الكبير وبتأثيراتها الكبيرة الضخمة في العالم، يجي يستخدم نفس المنطق في مجتمعنا ويسوق للإلحاد على أنه ظاهرة في المجتمع، في مجتمعنا إحنا. سؤال، هل الإلحاد ظاهرة في مجتمعنا؟ قطعا لا. لكن يجي شخص مثلا يقول أن الإلحاد أصبح ظاهرة في المجتمع، ممكن يوجد حالات، هذا ممكن، أفراد ممكن، لكن ظاهرة هذه مشكلة كبيرة، يعني خطيرة عندما تصف مجتمع له مجتمعنا بأنه الإلحاد انتشر فيه كظاهرة، لأن هذا يشكل خطر على المجتمع من أنه راح تؤخذ عن المجتمع صفة ليست بموجودة فيه. هذا واحد. اثنين، أن النفوس الضعيفة لما تشوف أن الإلحاد تحول إلى ظاهرة في المجتمع ممكن تصاب بالإنهزامية، تقول ديني في شيء، اللي يتحول الإلحاد إلى ظاهرة في مجتمع ديني ملتزم، مش صاير أكو مشكلة في الدين. زين، هذه إعلاميا تسويقها إعلاميا خطيرة جدا، وممكن تساهم في تقوية الفكرة وتأخذ دورها في النفوس الضعيفة وتفتح الباب أمام الناس الذين لا يعرفون أساسا شيء عن هذا الموضوع. طيب، النقطة الثانية، أحيانا يكون هناك تسرع في التصنيف، يعني يجي واحد يتسرع في تصنيف سين من الناس أنه ملحد بناء على فكرة عن الإلحاد ما أخذها. يعني مثلا يشوف واحد يتساءل عن قضايا ترتبط بالدين، يشوف واحد مثلا يناقش في قضايا غير واضحة في الدين. عندنا قضايا واضحة في الدين مثل الأصول، المسلمات، الضروريات، بس في قضايا غير واضحة، يعني فروع تحتاج إلى إيضاح، ممكن الإنسان يناقش فيها. فلو واحد منا سمع واحد يتساءل عن قضايا في الدين ربما تكون واضحة عندك لكن عنده مو واضحة، هل كل من يتساءل عن قضايا في الدين أصنف أنه ملحد رافض للدين، أو كل شخص ناقش قضايا ربما تكون واضحة عندي مو واضحة عنده، هل هذا يعني أنه يرفض الدين؟ التسرع في تصنيفه كملحد مشكلة كبيرة. في بعض المواقع وبعض المنتديات اللي يتكلم فيها بعض الملحدين عن أنفسهم، كيف ألحد، كيف سلك هذا الطريق، يذكر هذا السبب، يقول أنا بين عشية وضحاها صنفت ملحد وأنا ما أدري بروحي، يوم من الأيام كنت أتساءل عن قضية عادية جدا، وكنت أناقش في مجموعة من الناس قضية تستحق النقاش، هي قضية واضحة عندهم مو واضحة عندي، وإذا بين عشية وضحاها في مواقع وفي منتديات أصنف من قبلهم أني ملحد، فأخذتني العزة بالإثم ووقعت في أحضان هؤلاء، وشفت أنه مو مكان هنا مكان هناك. يقول أن وفعلا يعني جزء من شبابنا يحتاج إلى احتواء، إلى احتضان، إلى أسلوب حكيم في التعامل مع تساؤلاته، مع نقاشاته، وليس التسرع في التصنيف سوى مساهمة إما في إلحاده أو أننا نصنع منه مشروع إلحاد في المستقبل. فلنحذر، أنا أوجه رسالة بشكل عام أننا لا نتسرع في التصنيف، تصنيف مشكلة، التسرع في التصنيف مشكلة، التساؤل حق مشروع، بس يكون التساؤل طلبا للمعرفة. يقول الإمام أمير المؤمنين لمن سأله عن معضلة: اسأل تفقها ولا تسأل تعنتا، يعني اسأل من أجل أن تصل إلى الحقيقة، مو يفت العضلات ومماراة وجدل عقيم. الشيء الثاني، عندما تسأل اعرف من تسأل، وبعض الملحدين كما يكتب يقول أنا عندي أسئلة كثيرة سألت ما حد جاوبني، خو من سألت؟ طيب سألت من؟ تسأل لي أي واحد؟ اسأل المختصين، أهل الخبرة، اللي عندهم باع طويل في هذا الجانب مو أي واحد تسأله وبعد ذلك تقول ما حد جاوبني. زين، في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول الإنسان يجب أن يعني يحدد العلم منين يأخذه، يعني يدقق على هذه المسألة. يقول ما لي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة المصابيح ليبصروا ما يدخل بطونهم ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقادهم وأعمالهم. كلمة جدا جميلة فعلا. إنسان يدقق مثل ما يدقق على بطنه وطعام بطنه، طعام العقل شلون عرف شو اللي يدخل في عقلك، هذا مهم جدا. الشيء الثالث يسمى تواضع للمعلومة. إنسان لما يسأل يتواضع للمعلومة، يستفيد منها، يترك مجال يفتح باب عقله حتى يستفيد عقله منها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله امرئا سمع حكما فوعى ودعي إلى رشاد فدنا، يعي ويبصر. طبعا مسألة التردد أو الشك هذه مسألة موجودة في الذهن البشري، يعني بعض القضايا اللي مو واضحة ممكن تدخل الشبهة فيها. خل كما قلت لك الأصول والضروريات والمسلمات في الدين، بس في قضايا فروع فيها جانب من الخفاء فيبقى ربما الإنسان متردد في قبولها فيطلب الإيضاح، يعني أنه وضحوا لي هذا الأمر، هذا الأمر شلون يصير، خل أفهم. زين، فممكن يصاب الإنسان بالتردد المعبر عنها بحالة الشك. هذا الشك تارة يكون شك منهجي وهو الذي يحث الإنسان على أن يبحث ثم يجتاز من الشك إلى اليقين، هذه قضية طبيعية منهجية. واحد كان متردد حثه تردده على أن يبحث ثم وصل لليقين، انتهى الموضوع. يعني شيء يطرأ على الذهن فترة ثم يذهب، هذا الشك المنهجي. بس أكو شك ثاني يسمونه الشك المرضي، وهو الذي يبقى عالق بالذهن والإنسان ما جاي يتخلص منه، وكل ما خلص من شك وقع في شك ويعيش على الشك، ها ينتهي عمره وهو ما عالج الشك. أنت إذا شاك عالج شكك، لأن الشك يتحول إلى مرض أحيانا، مرض نفسي، مرض نفسي والعياذ بالله. ولهذا جزء من الناس عندنا، جزء من الناس أصلا يتفنن في الشك، ما يعتبر نفسه يملك علم ومعرفة إلا إذا شكك في كل شيء، يطب من شك إلى شك، من تشكيك إلى تشكيك. هذا عنده يسمونه النقد المستمر الذي لا يقف. طيب متى تهدأ نفسك؟ متى تستقر؟ متى تطمئن؟ متى تسكن؟ متى تعيش هادئ عندك يقينيات؟ ما يصير الإنسان طول عمره يكون شكاك. زين، هذا مرض. والإمام زين العابدين عليه السلام يقول في بعض أدعيته وأبرئ قلبي، دعاء أبي حمزة الثمالي، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. وأيضا يقول في بعض مناجاته صلوات الله عليه فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. طيب، فإحنا نقول لمن لديه شك، لمن لديه شبهة، أن هذه يفترض أن تكون حالة عرضية لا تبقى فيها، سل حتى يرتفع ذلك الشك، وإلا أصبحت مرضا. هذا بالنسبة للمحور الأول، ما أود أن أقول فيه قلته. نجي للمحور الثاني وهو محور رئيس وجوهري إخواني، قرأت العديد من كتب الإلحاد، سواء اللي كتب الملحدون أنفسهم أو الردود اللي كتبت على الملحدين أو الخواطر اللي يبثها بعض الملحدين من خلال المواقع ومن خلال الحوارات وغيرها من وسائل التواصل. زين، سألت نفسي أمام كل هذا الكم الهائل من الكلام الكثير والردود والسجالات، زين، هل هذا الفكر الإلحادي فعلا يملك منهج وفق بنية معرفية متراصة؟ أكو فلسفة زين منظمة ممنهجة، ها؟ أم هي في الحقيقة حالة من الانفعالات والانطباعات والانفلات من القيود ومن الوجدان ومن الفطرة؟ هذا كلام كنت أسأل نفسي فيه، ولما قرأت كثيرا وقفت في الحقيقة على بعض التصريحات اللي تثبت لي بأنها حالة انفلات، مجرد انفعال لا يقوم على براهين قاطعة، على براهين جلية. راح نشوف هذا بشكل دقيق عندما ندخل في تقسيم مهم جدا لبعض الباحثين للإلحاد، حيث قسم الإلحاد إلى ثلاثة أقسام. أكو عندنا إلحاد عاطفي، وأكو عندنا إلحاد نفعي مادي، وأكو عندنا إلحاد يزعم أنه عقلي علمي. نجي للأول، شو المقصود بالإلحاد العاطفي؟ مقصود بالإلحاد العاطفي هو الإلحاد الذي لا يقوم على برهان، يعني ما في قالب برهاني يقدم يبرر به الإلحاد، إنما هي انطباعات شعورية، انفعالات نفسية، إما ردود فعل لواقع الحياة أو نظرة للدين غير صحيحة أو انبهار بواقع الغرب ومنجزاتهم، فأصبحت لدى هذا ردود فعلية نفرة من الدين. لو سألت شنه الدليل على صحة الفكرة ونفي الإله، ما عنده جواب، ما يقدر يعطيك تبرير بقالب علمي، وهذا موجود، أنت اقرأ. طيب، راح أذكر لكم أخواني ثلاث أمثلة، ثلاثة من الأمثلة، زين، أبين فيها أن هناك من تدفعه العاطفة وينفلت عن الجادة دون برهان ودليل. أولا، من يمر في ظروف قاسية في الحياة، وأنا شخصيا قرأت للكثير من هؤلاء، دائما يذكرون معاناتهم النفسية، تجاربهم العاطفية، وأنها كانت مقدمة للانفلات عن الإيمان بدين، ومن ثم نفي فكرة وجود إله. خل أعطيكم مثال، جيفري لانج. جيفري لانج ربما أنتم سمعتم به، وهذا قصة دكتور كبير معروفة، قصته موجودة ومنشورة على اليوتيوب. هو نفسه يتكلم عن تجربته الإلحادية وشنو سبب إلحاده. قال: أنا في صغري عشت واقع مرير صعب جدا، والسبب هو أبي. أبي كان قاسي على أمي بصورة غير متصورة، يضرب أمي ضربا مبرحا، أشوفها تدمي دائما أمامي، يضربني أنا، كنت ألوذ بأمي أحيانا وأحيانا أهرب، أصرخ ولا من راحم من يرحمني، وكان مسيحي. يقول: بدأ سؤال عندي، هذه القسوة أين الرحمة في العالم؟ وين الرحمة؟ يقول: كبر السؤال عندي وما أكو أحد يجاوبني، ليش هذه القسوة اللي حول، ليش هذه الابتلاءات اللي أنا فيها، ما عنده جواب. يقول بعد ذلك كبر السؤال حتى شككت في وجود الرحمة في الله، وإذا الله رحيم ليش ما ينقذني، وين الرحمة؟ يقول هذا السؤال كبار إلى أن صار عمري 18 سنة فنفرت من الدين، خلاص فكرة وجود إله شلتها من ذهني. يقول ظليت على هذا الحال إلى أن أهداني واحد قرآن مترجم باللغة الإنجليزية، يقول قعدت كبيت عليه أقراه، يقول وصلت إلى قصة آدم مع إبليس، يقول هذه القصة أنا قرأت جزء منها أطراف منها في الإنجيل، ولكن ما عرضها الإنجيل بهذا الشكل التفصيلي الموجود في القرآن. هذه القصة يقول أنا حسب تأملاتي، يقول هذه القصة هي التي فتحت لي باب الهداية وأجابت لي عن كل الأسئلة المرتبطة بالابتلاءات في الدنيا. ليش الله نزل آدم؟ ليش عرض للبلاء؟ ما هو الهدف؟ زين، صراع مع الشيطان، ليش الله خلق الشيطان؟ يقول أكو قضية، مشروع ضخم إلهي في الكون، يقول أنا كان غايب عني، وأنظر إلى هذه الشرور، أنظر إلى هذه الابتلاءات على أنها شرور في حقيقتها، إنما هي ابتلاءات تعريض الإنسان للتكامل من باب تمريره في تجارب. يقول هذه الفكرة ما كانت واضحة عندي وما حد نبهني عليها، فدفعتني عاطفتي لأمي والقهر اللي أنا عشته والحياة المريرة والصعبة إلى أن أسلك هذا الطريق تدريجيا إلى أن سلك طريق الإلحاد. لكن هل هناك تبرير منطقي؟ لا يوجد تبرير منطقي، إنما هو انفعال نفسي ليس إلا. وكيف للإنسان أن يهدم بنيان معرفي ضخم من أجل قضية مو قادر يفسرها؟ اسعى لتفسيرها، ولا يمكن أن تنفعل وبمجرد انفعال تهدم بناء فكري كامل، هذا خلل، خلل في البنية الفكرية. طيب، هذا بالنسبة لبعض المحطات الصعبة اللي تمر على الإنسان في الحياة، هذا مثال واحد. مثال ثاني اللي تدفعهم العاطفة والانطباع الشخصي والانفعالات النفسية إلى ترك الدين أو نفي وجود الإله ومن ثم نفي وجود الإله، هم الذين يستثقلون التكاليف الشرعية في الدين. جزء من الناس الذي لم يربى في الحواضن الإيمانية لما يطلع أو يطلع على الدنيا ويشوف كل هذه التكاليف، حلال حرام محظورات، هذا ما يجوز، هذا كذا، قيود كثيرة ولم يربى عليها من الصغر، ويشوف نفسه ما يتحمل كل هذا، ما يتحمل هالحدود وما يتحمل هالقيود وما يقدر يلتزم بها، زين، عملية نفسية. ولهذا ليش الروايات تقول منذ الصغر أبناءكم ربوهم على الالتزام بالحلال والحرام، أن الحلال فيه مصلحة والحرام فيه مفسدة. يقول الإمام الصادق عليه السلام دع ابنك يلعب 7 سنين وعلمه الحلال والحرام، 7 سنين علمه أن هذه القيود مصلحتك، هذه تنظم حياتك، فيها تنظيم في الحياة وفيها ثواب في الآخرة، والدرب على أن يلتزم بالحلال والحرام والقيود فتصير جزء من طبيعته ما يستثقلها لما يكبر. هذا مهم جدا إخواني. بس أكو جزء من الناس ينفر من الدين ومن ثم من فكرة ينتقل من الشرع إلى المشرع، لأن أكو هناك استثقال من هذه التكاليف فيطلع فعال عاطفة. أكو مثال ثالث وهو الانبهار بمنجزات الغرب. وشوفوا الغرب لما ترك الدين خلف ظهره تقدم، ولما نشوف منهم يلتزمون بالإسلام تأخروا،
إذا المشكلة وين؟ في الإسلام، في الدين. غاب عن هذا أن أكو حضارات قبل الغرب كانت تتدين بدين، فلم يعقها التدين أو الدين أن تتقدم حضاريا. يعني الدين لماذا جعل بعض الحضارات تتقدم؟ لو كان الدين مشكلة لم تصنع حضارة. وبعض من ليس لهم دين كبعض الدول هي بقايا الشيوعية أو السوفيت بعد أن تفككت، بعض الدويلات الصغيرة لا زال نظام الشيوعي موجود فيها ولا تؤمن بدين، ومع ذلك فهي تعيش قمة التخلف. ولو كان أن إدارة الظهر عن الدين كفيل بالتقدم، لماذا لم تتقدم؟ هذا غير صحيح، هو انبهار نفسي بمنجزات الغرب، انبهار. بس الدين ما له علاقة. طب انهب أن المسلمين واقعهم أو عدم تطبيقهم للدين أو بس هذا ما له علاقة بأصل الدين. ليش تخلق مشكلة لك مع الدين نفسه؟ خلق لك مشكلة مع المسلمين مثلا، مع المنتمين للدين، تحفظ عليهم كأفراد، لكن على الدين نفسه ما ذنبه؟ زين، هذه أمثلة للإلحاد العاطفي، ويشكل نسبة عالية في من انخرط في الإلحاد، والدافع يعني الدافع والجانب العاطفي، انفلات غير مبرر بدليل أو برهان. تقول له قدم لي دليل في قالب برهاني، ما يقدم لك، يقول لك فقط نفسيا أنا ما عندي استعداد أن أقبل الفكرة. هناك قسم ثاني من الإلحاد، وهو الإلحاد النفع المادي، والذي قوامه جر النفع المادي للذات الإنسانية، وبالتركيز إشباع الغرائز والرغبات في الإنسان. الرغبات، إنسان مملوء بالغرائز والشهوات، تجي للدين، الديان بشكل عام تضع قيود، تهذب، تنظم، توجه هذه الغرائز، تقول لك الغريزة هذه صرفها بهالحدود، وهذه بهالحدود، وهذه بهالحدود، تنظيم. أكو جزء من الناس يشعر بأن هذه قيود لا تشبع نهم وغرائز من كل جهة، يريد الأبواب مفتوحة، الأبواب كلها مفتوحة أمامه. ولهذا ريتشارد دوكنز أحد المنظرين للإلحاد إعلاميا، وهو صاحب كتاب وهم الإله، ماذا يقول في بعض المقابلات التي أجراها بعضهم معه؟ له كلمة يقول أن أعتقد أن الكثير من الناس عندما يتخلون عن الإله يشعرون بإحساس من الانطلاق والحرية. سؤال، أي حرية يتكلم عنها ريتشارد؟ هذا شنو الحرية؟ حرية يعني لا قيود. حتى مسألة الأخلاق والقيم هذه نسبية، تتشوف هذا شيء خطأ أنا أشوفه مو خطأ، تتشوف خلاف الإنسانية أنا أشوفه مو خلاف الإنسانية، ما في قيم ثابتة تحكم البشر. زين، وبالتالي افعل ما يحلو لك. حتى أصبح الإنسان بهذه الفكرة يستسيغ المثلية الجنسية، وأصبحت أفكار غريبة على الفطرة، غريبة على الوجدان الإنساني، يعني بطبع الإنسان يرفضها، خلاف الطبع الإنساني. ومع ذلك هذه الحرية التي يصرح بها ريتشارد وغيره هي في الحقيقة فوضى تحت عنوان الحرية، ينفلات عن الفطرة، انفلات عن الوجدان. هذه الحرية التي يدعو إليها اليوم يضج منها الغرب، يريد أن ينظم المجتمع، يهذبه، لأن الأرقام البشعة، الجرائم خصوصا الجنسية منها اللي تتعلق بإشباع الرغبات، وحتى السرقة اللي فيها إشباع لجانب كسب المال أخذت تتزايد. هذه هي الحرية التي يدعو لها ريتشارد، اطلق العنان للإنسان. فأكو جزء من الناس يرى أن الدين لا يشبع به كل رغباته، ووجد في الإلحاد السعة. وتشوف بعض اللي يصرحون يقول الآن عشت في حياتي، الآن الحين حسيت أني عايش. ما أنا حسيت أني عايش، يعني أسوي اللي أبي، اللي أبي أسوي، ما أحد يقول لي هذا حلال ولا حرام ولا مجتمع يحط صوته علي. هي القضية قضية غرائزية، إذن قضية شهوات. طيب إذا 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 كان هذا المنظر يدعو لذلك والقضية كلها إشباع رغبات، هذا هو الأساس، زين، والمركزية هي الذات الإنسانية وتأليه للإنسان، ليش هؤلاء اللي تشوفهم في تلك الدول اللي متاح لهم كل شيء ليش ينتحر؟ أسألك بالله، ليش ينتحر؟ مو كل شيء أنت تقدر تسوي، افعل ما تشاء، ليش تنتحر؟ ليش توصل إلى حد الانتحار؟ هذا معناه أن الحياة المادية وإن تشبعت منها تبقى الروح ظمآنة في داخل الإنسان. شيء يحتاج إلى إشباع، جانب الروحي، هذا الجانب، جانب القلبي. لو كان هناك إيمان لشد هذا إلى إله رحيم يشكو إليه ويتعلق به. ليست القضية المادية أو الحياة المادية هي كل شيء، هذه هي الحرية التي شدت البعض للإلحاد، يقول اكتشفت الحياة والآن أنا عايش. يلا عيش، شوف هل الحياة الفوضوية هذه هي الحياة التي ينشدها إنسان عاقل؟ لا جانب قلبي، لا جانب روحي في الأزمات، ماذا تصنع؟ ألا تلجأ كضعيف إلى قوي؟ قضايا وجدانية هذه فطرية، ماذا تصنع؟ القسم الثالث هو الإلحاد المزعوم أنه إلحاد عقلي، وأن هناك بنية فلسفية ونظام منطقي يحكم فكرة الإلحاد، مع أنه من خلال اطلاعي أن الفكرة قائمة على مجموعة من الأوهام في جزء منها، والجزء الآخر مجرد احتمالات، لا تجد بناء فلسفي قويم رصين للاستدلال، ولم أجد من يفرق بين اليقين وبين الظن وبين الشك وبين الوهم. ما في بناء معرفي، ما في نظرية، ما في موجود نظرية تتعلق بالمعرفة. خل أعطيكم مثال، في لقاء أجراه البعض مع ريتشارد دوكنز صاحب كتاب وهم الإله، ولما يقول وهم لا يقصد بالوهم الوهم المنطقي الذي هو يعني أحسن حال من الجهل، إنما يقصد بالوهم يعني الخرافة، خرافة يعني شيء لا واقع له، الإنسان صنعه في ذهنه ولا واقع له، ماكو واقع. طيب، في مقابلة أجريت معه يقول للمعلق الأستاذ دوكنز بدا مقتنعا جدا بعدم وجود الإله، لدرجة أني تساءلت إذا كان سيرغب في وضع رقم لهذا الاحتمال. تقول الإله مو موجود، حط لك رقم، طيب نسبة، كم نسبة عدم وجود الإله عندك؟ قال حسنا، من الصعب وضع رقم، من الصعب وضع رقم. أنت تعتقد قطعا أن الإله غير موجود ولا لا؟ هو يعتقد. المفروض الرقم النسبة اللي تحطها شنو؟ ها؟ عدم الوجود 100%، شلون صفر؟ 100% ما الشكل؟ يعني متيقن. وش يقول له؟ يقول له لكن يقول له حسنا، من الصعب وضع رقم، لكن أنا أقول أنه شيء مثل 99%.
مثل 99%.
قال المعلق: لكن كيف تعرف أنه 99%؟ مو 97% مثلا، شلون عرفت 99 مو 97؟ قال: لا أعرف، لقد سألتني أن أضع نسبة وأنا لست مرتاحا لوضع نسبة، أنا أعتقد أن وجود إله هو أمر غير محتمل. زين، معلق قال: لكن لك لا تستطيع أن تعطي نسبة لهذا؟ قال: لا بالطبع لا أستطيع. سابقا قال: أستطيع وضع أو وضع. قال المعلق: إذن يمكن أن يكون هذا الاحتمال 49. أنت في حالة من الشك، كأنه يقول له ليش ما يصير 49؟ قال له دوكنز: حسنا، هو سيكون، أعني بالنص أنقل لكم، حسنا هو سيكون، أعني أظن هذا من غير المحتمل، والاحتمال أكبر من 50%. شوي قال له هذا المعلق: أنت تقول 99 وبعدين قلت لا أعلم ثم قلت أكثر من 50%. زين، كأنه يقول للمعلق: أنت إذا تألف كتاب وهم الإله وتقول هذا خرافة، التردد، هذه الهشاشة في المنطق، ليش؟ وين البناء الفلسفي؟ عطني مقدمات وصلني لهالحقيقة كمنطق. تقول لي ممكن وحسناً وتسعة وتسعين تاريخ أكثر من خمس، وين البناء الفكري المنطقي؟ وصلني إلى الحقيقة. إذا أنت متيقن، وين اليقين؟ عطني إياه. زين، لاحظوا هذا التخبط إخواني. مسألة مصيرية مثل هذه المسألة ويقطع بعدم وجود إله بأسس قطعية، هذا كيف يجعل نسبة عدم وجود أعلى من 50؟ أنا سألك، طيب النسبة التي لا تدخل في العدم، خلي أنت النسبة اللي أدخلتها في العدم هذا عرفناها، طيب النسبة الباقية هذه أكو احتمال ولا ماكو احتمال؟ هذا الاحتمال تخلي كلامك قطعي أو متزلزل، ممكن ومو ممكن، يعني ممكن احتمال واحتمال، إذن مو وهم، ليش تسمي خرافة؟ طيب أنت الآن تقول منطق وعقلانية وبناء رصين، وين البناء الرصين على العطونية؟ هذه التناقضات، وإحنا قاعد تتكلم عن نموذج، عن نموذج. ولهذا شوفوا إخواني، الآن الملاحدة اللي كانوا يقطعون بعدم وجود الإله ما يمكن، زين، حتى أن بعضهم مثل كارل ساغان مثلا وغوردون ستاين عندهم قطع عجيب غريب، الآن في لغتهم تراجعوا عن ذلك، لأنه هذا المنطق شافوه ما يمكن يعني أن يصمد. فلذلك أكو تعريف جديد للإلحاد عندهم اليوم بعضهم يصرح به، قال الإلحاد هو غياب الاعتقاد بوجود إله، مو هو نفي الإله، غياب الاعتقاد، يعني أن الاعتقاد عند غايب، بس مو معناه، ما يقطع بعدم ثبوته، ما يجرؤ يقول أقطع بعدم ثبوت الإله، يقول غايب الاعتقاد عندي بوجود الإله. وهذا طبعا تصريح مختلف تماما عن الأول، وهذا يعني أن البنية الفكرية التي يقوم عليها الإلحاد بنية فكرية متزلزلة لا تمثل مدرسة عقلية رصينة متراصة البنيان. زين، طبعا هناك تصريحات كثيرة ولكن أكتفي بهذا المقدار. عندي وقفة في المحور الثالث راح أتكلم فيها على بعض الملاحظات وبشكل سريع، الوقت داهمني. صلوا على محمد وآل محمد. في كثير من تصريحاتهم يركزون على أن المصدر الوحيد للمعرفة هو العلم، وليس الإيمان. الإيمان هو تسليم لا تفكير فيه، اللي اعتبر دوكنز شر مطلق، يعني أن الإنسان يسلم دون تفكير يقول هذا شر. المفروض الإنسان يتسلح بالعلم، العلم هو التفكير، وخلاف العلم هو الإيمان المطلق دون تفكير. يجيك مثلا وحي من كتاب مقدس، أؤمن بكذا، خلاص أؤمن، أؤمن بهذه القضية، أؤمن، قل هذا إيمان مو علم. العلم لازم أكو قوانين تدرس، يجي العلم يثبت أن هذه الحقيقة ثابتة. تجي تقول لي والله الإنجيل يقول، القرآن يقول، وأنا أسلم أنزل رأسي، يقول لا، هذا العلم معناه ما في تفكير، أو الإيمان هذا ما في تفكير، ما أشعر بأني أؤمن بشيء بتفكير. وهذه يركزون عليها، وأنا في الحقيقة شفت في الكثير من الحوارات أن الدين لا تفكير فيه، إنما الذين يتدينون يبررون فقط للدين، يبررون وليسوا على وعي تام بما في الدين، فقط يدافعون عن الدين. بس العلم أكو هناك قوانين تحكم العلم وتعطيك النتائج. السؤال الآن، هل هذا في كل شيء؟ العلم يقدم جواب في كل شيء أم في بعض الأشياء؟ يعني مثلا الآن لما نجي نعرف مكون الماء H2O هذا حتى أعرفه، وين أروح؟ هذا العلم ممكن يعطيني النتيجة، لأن العلم يمتلك الأدوات الكافية أن يزودني بالنتيجة. بس سر الحياة، هناك حياة نابضة في الكون، ما هي حقيقة الحياة؟ الآن اللي يشرحون الإنسان يدركون أعضاءه المادية، طيب هذه الحركة في العضو نفسه سر الحياة، ما هو تفسيرها؟ شنو تفسيرها؟ هل العلم اليوم يقدم جواباً لذلك، لهذا الذين وصلوا درجات عالية في الشهادات العلمية في هذه المجالات قالوا لابد أن نفرز بين ما يستطيع العلم أن يجيب عليه وما لا يستطيع العلم أن يجيب عليه؟ مو يجي إن الملحد يعطينا حكم عام للجميع. خل أعطيكم مثال، أكوش عبقري إنسان من العباقرة، وهو بيتر ميدور، هذا عالم من علماء جامعة إكسفورد وحائز على جائزة نوبل في الطب، يقول كلمة جدا جميلة، وهذا إنسان مختص، وإذا كان هناك من كتب حول ما يستطيع العلم أن يجيب عليه، هذا عالم في تخصصه، ماذا يرى؟ يقول العلم هو أكثر طريقة ناجحة للحصول على المعرفة، هذا ما في كلام، ولكن يجب التفريق بين الأسئلة الميتافيزيقية التي هي وراء المادة التي يجب أن يجاب عليها بواسطة الدين، مو العلم، العلم ما عنده أدوات قادرة على الإجابة عليها، وبين الأسئلة التي طبيعتها تختص بالكون المادي والتي لا يوجد حدود للعلم لمعرفتها. العلم ما عنده قدرة مثل الإجابة على معنى الحياة، وهو جاب هذا المثال، يقول الأسئلة عن الله، هل هناك هدف من الكون؟ هذا العلم المادي ما يجيب عليه. ما معنى الحياة؟ العلم المادي ما يجيب عليه. كيف بدأ كل شيء؟ العلم المادي، ولهذا الماديين يقولون أصل الكون، نشأة الكون، زين، نواة تكونت ثم انفجرت، انفجار الأعظم هذا العظيم الكبير جدا اللي تكونت منه المجرات. طيب هذه كيف تكونت قبل هذا؟ هذا منو كونها؟ هذا ماكو جواب له، يسمونها الفراغ. طيب هذا الفراغ اللي تقدم، كيف صنع هذه البذرة الأولى في الكون؟ كيف؟ جاوبني، ماكو جواب. لا يستطيع أن يجيب. هذه كلها يقول العلم ما يستطيع أن يجيب عليها. إذن هناك أشياء يستطيع العلم أن يجيب عليها، وهناك أشياء لا بد من العلم الوحياني أن يجيب عليها. أن خالق الكون هو يجيب على هذه الأسئلة من خلال الوحي الموجود في الكتب المقدسة. الملاحظة الثانية والأخيرة، أكو ملاحظات ولكن اختصرتها في ملاحظتين، لاحظت من خلال قراءتي في حدود قراءتي أن هناك جرأة واضحة وقفز في المنهج العلمي، يعني ادعاء مطلق لامتلاك الحقيقة في كل شيء، اعتبار أن الفكرة تقوم على تأليه الإنسان، فالإنسان هو كل شيء، هو مصنع الحقائق، هو اللي يصنع الحقيقة أصلاً، لا يتلقى الحقيقة، هو يصنعها. طيب السؤال يقول أن الإنسان هو الأصل، ولذلك إيمان مطلق، تلاحظ جرأة في الطرح، اعتداد بالحقائق وإلغاء لأي احتمال في الحقائق اللي يطرحها الآخر. هذا الكبرياء الموجود عند بعض من يطرح هذا خلاف المنهج العلمي، لأن المنهج العلمي شو يقول؟ يقول دع احتمال في المسائل التي هي قابلة للنقاش، دع احتمال الصحة في الطرف الآخر عند الآخر حتى تبحث، أما تلغي الآخر في مسائل قابلة للنقاش، تكلم عن المسائل القابلة للنقاش، تلغي بالبتة، تلغي البتة، هذا خلاف المنهج العلمي. وهذه تذكرنا بقضية أختم بها، قصة في زمن الإمام العسكري عليه السلام. عندنا إحنا الآن مثلا اللي يتهمون القرآن بالتناقض، أو يرمون القرآن بأنه كتاب فيه أشياء خلاف العلم وما إلى ذلك، القضية جوابها في هالقصة. في زمن الإمام العسكري عليه السلام، ختمت خلاص هذا آخر كلام، في زمن الإمام العسكري صلوات الله عليه، أكو واحد اسمه إسحاق الكندي، هذا فيلسوف في العراق، وتأثر ببعض الأفكار التي أوصلته إلى وجود تناقض في آيات القرآن، أن آيات القرآن متناقضة، وما دام القرآن متناقض فلا يمكن أن يكون الإله الذي يأتي بهذا القرآن ثابت وله هذه المواصفات التي يذكرها البعض، فشيء يجر شيء. المهم ألف هذا الكتاب، كتاب في تناقضات القرآن، هو الإمام العسكري علم بأمره، عرف أن هذا عند ذاك الكتاب. يوم من الأيام واحد من تلامذة الكندي جو قعد يم الإمام العسكري، قال له الإمام ما في واحد منكم رشيد يرد عليه يناقشه؟ قال له ما نقدر نناقشه، احنا طلاب صغار يمه ما نقدر عليه. قال له طيب، قال له الإمام لو أنا قلت لك كلام توصله له؟ قال وصله، عطني يا شنو شو أقول له؟ قال له إذا ذهبت إليه وأخذتك المؤانسة معه أبيك تسأل هذا السؤال، قل له أنت الآن ألفت في تناقضات القرآن، طيب، والذي وصل إليك من فهم للآيات ألا تحتمل أن المتحدث أراد غيره؟ تحتمل هالاحتمال ولا ما تحتمل؟ بس احتمال. زين، قال للإمام وسيجيبك بالإيجاب لأنه يسمع ويعي. إنسان ترى يفكر، أنا عارفه، يعرف كلامي، كأنه يقول للإمام ضع احتمال أن اللفظ القرآني يحمل معنى غير اللي أنت فهمته ورتبت عليه أن القرآن متناقض. لو اطلعت على المعنى الثاني لما رأيت هذا التناقض.
سأني احترم العلم، احترم المعلومة.
راح لهذا، التقى بالكندي وقال له الكلام، ولما طرحت عليه المسألة أطرق برأسه مليا يفكر في كلامي، فرفع رأسه قال: نعم هذا محتمل في اللغة، محتمل في اللغة ومستساغا لأهل النظر اللي عندهم تفكير ما يقدر يصادم هالحقيقة، أنه احتمال المتكلم أراد غير المعنى الذي أنا فهمت، لأن المتحدث لم يصرح بالضبط المعنى الذي يريد شنه، فاللفظ متسع في أكثر من احتمال. الرواية تقول: فأحرق ذلك الكتاب. خلاص الإمام هدم بنيانه كله، كلمة واحدة. النظام الفكري، البنية الفكرية، اليوم الفكر الإلحادي لا يضع احتمال لوجود احتمال لوجود صحة في النص الديني، القرآن وغيره والنص الديني، لا وجود، إلغاء في قضايا قابلة للنقاش. أنت إذا عقلانية، وين العقل؟ جزء من العقلانية جعل احتمال في وجود الحقائق الأخرى. إخواني، إحنا نحتاج إلى أن نفهم ديننا بشكل صح، ومحتاجين أن نفهم الحقائق هذه بشكل صح. طبعا الحديث مو لكم أنتم، إن شاء الله أعظم وأكثر فهم في هذه القضية، كلامي عام. بحاجة حتى لما ننصر ديننا، ننصر ديننا بوعي، وننصر ديننا بوجود تمكن تام. كثير من الناس متعطشين للدين، لكن خلنا نوصل لهم الدين بشكل صحيح. الدين يحتاج إلى ناصر، ولعلنا في هذا الموسم الذي نعيشه يعبئنا بهذه القيمة، قيمة النصرة للدين. ها هم أنصار الحسين عليه السلام أسوة لنا وقدوة. العباس صلوات الله عليه يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، عن ديني. وصلت رسالة الحسين إلى حبيب شيخ الأنصار، وصلت رسالة الحسين إلى شيخ الأنصار حبيب، يطلب النصرة. فزوجته رضوان الله عليها أرادت أن تعرف وين وصل حبيب في موضوع رسالة الحسين ونصرة الحسين. قالت له: حبيب، ما أنت صانع؟ إيش راح تسوي مع الحسين؟ ابن رسول الله يستنصرك. فأراد أن يختبرها، قال لها: إذا أنا ذهبت فمن لكم، من يكفلكم؟ قالت: حبيب، هذا الحسين ابن رسول الله عزيز الزهراء، وحيد غريب يستنصرك، اذهب يا حبيب ودعني أنا وأطفالي نأكل التراب، بس ما تخلي الحسين وحيد. هذه النصرة، الولاء الحقيقي. يوقف ملا عطية الجمري يتحدث عن هذا الحوار بين حبيب وزوجته: يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته، كربل يقولون حط المصطفى، كربل يقولون شبل المصطفى حط الخيام، بكربل يقولون شبل المرتضى حط الخيام، ما لنا ناصر يا حبيب وعند أطفال وحرام،
وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة علم ترضى لي بالخدير وحسين تهتك نسوته صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الوني أنا عبد ابن البتولة وعبد أمير المؤمنين ذاب قلبي من سمعت بكربل خيم حسين واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطت توجه حبيب إلى كربلاء وما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء طب طلع عباس البطل بولاد أخو يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله وصل سلام حبيب سلام زينب إلى حبيب لما وصل سلام زينب إلى حبيب جلس على التراب يحث التراب على رأسه يقول أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمية هاي مخدرت عباسية وبحقها نزل وينص الكتاب راح حبيبي يسلم على زينب سيدتي أنا خادمكم حبيب قالت حبيب عندي وصية الله الله في هذا الغريب أشارت إلى الحسين الله الله في الحسين وهذه كلمة للجميع الله الله في الحسين نصرة الحسين بأبي وأمي يوم عاشوراء لما وقف الحسين عليه السلام قدم شيخ الأنصار حبيب الأنصار فحملوا حملتهم الأولى فدوا دين الله بأنفسهم فمن جلت الغبرة عنهم إلا وهم بين صريع وقتيل وقف الحسين عليهم محني الظهر باكي العين ينادي أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا ثم حملوا حملتهم الثانية فتساقطوا على الأرض ناداهم الحسين أحبائي ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون قضوا حق العلي ومدون الخيام أيام ولا خلوا خوات حسين تنظام لما طاح وتفايض منهم الهم والله هو ومثل ما هو النجيم النجيم ينخام تقدم مسلم بن عوسجة استأذن من الحسين وكان شيخا كبيرا أذن له الحسين قاتل قتال الأبطال فوقع على الأرض صريعا مشى إليه الحسين مع حبيب وقف الحسين عليه مؤبنا قائلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال له حبيب أبشر بالجنة أخي مسلم قال بشرك الله بخير فقال له حبيب أخي لولا أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني
قال حبيب أوصيك بهذا الغريب والله قربة يا مات يا ابن ظاهر من يتي ما وصيك بعيالي وبيتي شنو وصيتك مسلم قلب الحسين وعيال وصيتي ففارقت روحه الدنيا بعد أن صلى الحسين الظهرين استأذن شيخ الأنصار حبيب فدخل ساحة القتال صال وجال حتى شد عليه العين ضرب حبيبا بسيف فخر على الأرض صريعا أتاه آبر التميم فطعن حبيب ثم نزل له التميم فاحتز رأس حبيب أنا مناد ومصيبة وصل إليه الحسين وقف عليه باكيا منتحبا قال أشهد أنك كنت شيخا شريفا تختم القرآن في ليلة يا ويلي يا ويلي لما رأى الصبط أصحاب الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي وخلفوا في سويد القمل
نذر علي لئن عادوا أو رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانة أخواني بالنسبة للحضور الذين هم في الأعلى لو ينتظرون قليلا حتى لا يصير ازدحام مأجورين إن شاء الله نسأل الله عز وجل بحق شيخ الأنصار حبيب ومن بذلوا مهجهم دون الحسين يا الله بهم نسألك أن تعجل فرج إمامنا وتشافي مرضانا وتقضي حوائجنا يسر عسرنا آمنا في أوطاننا تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.